يمكن أن يوضع. الله عزيز حكيم، الله عز وجل عزيز، ومن عز بز العرب تقول، أي من غلب سلب، العزيز الغالب. فمن لذ بحمى الله واستقام على أمره وحقق التزكية والعلم وصدق الله تعالى، فالله جل في علاه لا بد أن يؤيده ولا بد أن ينصره وفق سنة التغالب والتدافع التي لا مفر ولا مفك عنها. قيل للشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال: سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ ولذا يا إخوة، نحن على يقين أن من يدعو بدعوة النبيين لابد أن يكون المآل إليه، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام دعوة الله عز وجل وفق سبر التاريخ، وفق سنن الله الكونية، وفق سنن الله الشرعية وما شابه. الذي أريد أن أصل إليه من خلال هذه المقدمات، أريد أن أصل إلى أن أصل الخير تزكية وعلم، وأصل الشر إيش؟ أصل الشر، أصل الشر إيش؟ شهوة وشبهة. ولذا الإنسان لما حمل الأمانة ذكر ربنا جل في علاه الآفة التي إن لم ينتبه منها دخل عليه الضعف، فقال الله عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إيش صفات؟ إنه كان ظلوما جهولا. إيش الظلم؟ يزول بما يزكيه، والجهل بما يزول؟ يعلمه. فإن حققت يا عبد الله تزكية والعلم، حققت أصل الخير ودرأت عن نفسك أصل الشر. ما هو سبيل تحقيق العلم؟ العلم دخل فيه دخن كبير. ما هو سبيل تحقيق العلم الآن؟ العلم الصافي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة والتابعون. سبيل تحقيق العلم أن يصفى تصفية، وسبيل تحقيق التزكية تربية. إذا أصل الدعوة، أصل دعوة التصفية والتربية أصلها إيش؟ هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة التصفية والتربية هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دعوة التزكية ودعوة العلم. لكن يا ترى، العلم كثير، العلم نقطة كثرها الجهلة. تقرأ الآن أقوال وخلافات، ويحتار طالب العلم في أن يعقد قلبه على حق في بعض المسائل، بل يسأل طالب العلم بعض المسائل التي يحصل فيها تراكم تداخل بين جملة مخالفات، فيكاد يقول طالب العلم: إن مثل هذه المسألة، إن الوقوف على يقين في مثل هذه المسألة يحتاج إلى وحي. وكلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقعوا في ظلمات وورطات. لما ذكر ربنا جل في علاه منته على الأمة بالكتاب والسنة، فهذه المنة ثابتة، وهذه المنة تحتاج إلى نفوس طيبة، وتحتاج إلى معرفة قواعد العلماء وثوابتهم في الاستدلال. ولذا كان الصحابة والعلماء الربانيون ينزعون من كتاب الله تعالى لكل شيء، وكانوا يفهمون كليات العلم فهما صحيحا. أذكر لكم مثالين. الأول عند الدارمي في المقدمة، جاءت امرأة تابعية تكنى أم يعقوب ابن مسعود تسأله عن النمص، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى لعن النامصة في كتابه. وكانت أم يعقوب امرأة قارئة، فأخذت الألواح وأخذت تقرأ كتاب الله، فرجعت إليه بعد حين فقالت: يا أبا عبد الرحمن، لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتي ولم أجد فيه آية فيها ذكر للنمص، صدقت أم كذبت؟ صدقت. قول ابن مسعود صواب أم خطأ؟ صواب. أحسنت. فقال لها: أما قرأت قول الله في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه؟ قالت: بلى. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة. هذا معنى إن الله لعنك في كتابه. فأرادت أن تحتج بشيء إن وقعت المخالفة فيه من الآمر يضعف أمره، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن أم عبد الرحمن تنمص. من أم عبد الرحمن؟ زينب رضي الله تعالى عنها، زوجة ابن مسعود. والظاهر من المسألة والله تعالى أعلم أن حواجب زينب زوجة ابن مسعود رقيقة، الظاهر هذا والله تعالى أعلم، فظنت أنها تنمص. فقال لها، وهي أرادت أن تحتج عليه بالعمل، ولذا سأذكر لكم سمات النص الشرعي، احفظوها وانتبهوا لها، فإني بالتأمل وجدت جل المخالفات التي تقع إنما هي غفلة عن هذه السمات الموجودة في النصوص. فقال رضي الله تعالى عنه لها، قال: والله لو كانت كما تقولين لما جامعناهن في البيوت، أي ما ساكنهن في البيوت، أي لو كانت كما تقولين على تعبيرنا الدارج ما بقيت على ذمتي، لم تبقى زوجة لي. قصة ثانية، قصة عجيبة تدلل على فطنة ودقة في الاستنباط من الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. محمد بن إدريس دخل مكة وطلب العلم على مفتيها خالد بن مسلم بن خالد الزنجي، وعن محدثها أبو محمد سفيان بن عيينة، وغادر مكة ليكتمل طلبه، ثم رجع إلى مكة إماما، فجلس في بيت الله الحرام فقال: سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله تعالى. أي عجيب، شرط يعني شرط وضيق على نفسه، لا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله تعالى. فقام له رجل فقال: يا أبا عبد الله، كم واحد من الأئمة الأربعة مكنى بأبي عبد الله؟ كم؟ الثلاثة الباقين غير مين؟ غير أبي حنيفة، فمالك وأحمد والشافعي كلهم أبو عبد الله. فقال: الإمام الشافعي: سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله تعالى. فقام رجل فقال: يا أبا عبد الله، لقد دست زنبورا حشرة وأنا محرم قبل أن أدخل البيت الحرام، فماذا علي من كتاب الله؟ ماذا علي من كتاب الله؟ فحمد الشافعي الله تعالى: لقد دست زنبورا حشرة، داس على حشرة قبل أن أدخل بيت الله، داس على حشرة وهو محرم، قتل حشرة، ماذا علي؟ فحمد الشافعي الله تعالى ثم تلا قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أسند حديث العرباض بن سارية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله عن قتل المحرم للزنبور فقال عمر: لا شيء عليك. فقال الشافعي: هذا جوابي من كتاب الله، هذا جوابي من كتاب الله. لذا المناكدة بين أنواع الأدلة، كتاب والسنة وأقوال الصحابة، وجعل العلاقة بينها المنابذة، هذا مسلك شنيع ومنهج قبيح لم يعرفه الأولون. ولذا طالب العلم يتسع صدره لكتاب ربه وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وعندي وفي فهمي وتقديري أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة نظرية، فكما أن الله جل في علاه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وأوحى له الكتاب والسنة والسنة وحي، اختار الصحابة رضي الله تعالى عنهم له فزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعلمهم، والصحابة بمثابة الأمثلة النموذجية والتطبيقات العملية للنصوص الشرعية. النظريات في علم الرياضيات لا يمكن أن تفهم إلا بمسائل تطبيقات عملية، إلا بتطبيقات عملية. ولذا يا إخوة، الشيء الذي ينبغي أن نحرص عليه ونحن بعد نمهد للكلام عن العلم وطرق تحصيله ومعالم مهمة في طلبه، لابد أن نعلم أن في النصوص الشرعية الغنية والكفاية، وأن الشريعة معللة، وأن القواعد التي استنبطها أهل العلم إنما هي مأخوذة من معاني النصوص، فإذا تواطأت على معنى مشترك استخرجوا منه قاعدة وصاغوها بصياغة يسيرة تحفظ على الألسنة واستخدمها العلماء. لا يمكن لطالب العلم أن ينبل وأن يتقدم وأن ترسخ قدمه وأن يستقيم فهمه دون أن يستودع قلبه ما يسر الله له من نصوص الوحي من الكتاب والسنة. فالفهم فرع عن الحفظ، والحفظ أمر لا بد منه للطالب. انظروا معي إلى أشهر علم من العلوم الذهنية القائمة على الفهم والتحليل، وهو علم الرياضيات مثلا. إيش الغالب على علم الرياضيات؟ فهم ولا حفظ؟ فهم. لكن هل يمكن لطالب علم الرياضيات أن يتقدم أو يتأخر أو أن ينبغ إن لم يفهم إن لم يحفظ مثلا جداول الضرب؟ ممكن، يعني علم الرياضيات قائم على الفهم، لكن قبل الفهم يوجد شيء يسمى حفظ. إذا كان المحدثون في العصر الأول يمتحنون طالب علم الحديث بحفظه لكتاب الله، فإن حفظ كتاب الله علموا، وإن لم يحفظ نبذوه. ممكن طالب العلم يقاتل في ساحات لا معارك فيها ويخوض حروب لا عز للإسلام فيها وهو لا يحفظ شيئا أو بعضا من صور من القصار، ولم يمرر معنى الكتاب على قلبه، هذا لا يهنأ بالعلم. الذي يهنأ بالعلم الذي يتخذ العلم غذاء لفطرته. فالعلم غذاء للفطرة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت الأمانة، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. قال حذيفة في الصحيح: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، أما أحدهما فقد رأيته، وأما الآخر فأنا أنتظره. أخبرنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. وأخبرنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر أو قال كحجر دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا. ويأتي عليكم زمان لا يكاد أحد يؤدي أمانته حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أظرفه، ما أجلده، ما أحلمه، وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان. الشاهد يا إخواني أن الفطرة وهي أقوى وسيلة أو أقوى دليل لمعرفة الله عز وجل كالنبتة، والنبتة تحتاج إلى رعاية. نبتة لإيش تحتاج؟ تحتاج لغذاء وطعام، وتحتاج إلى نزع الدغل والحشائش والنبات البري حولها حتى تستفيد من الغذاء والطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإيمان وهو الفطرة في جذر القلوب، في أصل القلوب، جذر الأصل. وحال الصحابة في علمهم وطلبهم للعلم أنهم حافظوا على فطرهم، فقال: ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. ما وظيفة الكتاب والسنة؟ أن تعمق الفطرة. تأملوا معي منة الله على الأمة بقوله: هو الذي بعث في الأميين. هل نحن أميون؟ نحن أميون، هذه الصفة انتزعت منا، وأم هل بقينا عليها؟ مع بعثة رسول الله نحن أميون، نحن على الفطرة. الأميون نسبة للأم، بالنسبة للأصل. فالدين ليس فيه تشقيقات تفريعات وأمور محتملة وأمور عقلية. النصوص الشرعية يا إخوة، النص الشرعي له 5 سمات. السمة الأولى أنه عملي، فكل فهم لنص يخرجه عن كونه عمليا فهو فهم سقيم دخيل على أصل الشريعة. هذه السمة الأولى للنص. السمة الثانية للنص أن فيه عصمة، فكلما درت مع النص عصمك الله جل في علاه. النص الشرعي فيه عصمة بخلاف أقوال البشر. والنص الشرعي في السمة الثالثة شامل، يشمل جميع الأفراد. لا نقول كما يقول عوام الناس دين صالح لكل زمان ومكان، الدين مصلح للزمان والمكان. كلام العلماء كلام له تأثر بمعارفهم ومداركهم وأزمانهم، ولا سيما تلك التقريرات القائمة على المصالح والمفاسد أو المنبعثة من تقدير المآلات، بخلاف النص. ولذا لا عبرة بالاجتهاد مع مورد النص، ولا مكان لتقدير البواعث ومآلات الأفعال والمصالح مع النص. إذا من الخطأ أن نجعل كلام العالم وإن على كعبه ودق تحريره، أن نجعل كلامه أو أن ننزل كلامه منزلة النص. كثير من إخواننا يتباحثون في المسائل العلمية يذكرون كلام أئمة العلم ويجعلون كلامهم أدلة. والواجب كما قال الإمام أبو حنيفة أن نعرف من أين نزعوا حتى نحسن، هل استجد في هذا المحل الذي سننزل الدليل فيه أو كلام العالم فيه، هل استجد جديد أثر على الحكم أم لم يستجد؟ إذا النص الشرعي شامل يشمل الأفراد جميعا. النص الشرعي شامل في أي وقت من الأوقات إن نزلته تظهر بركته ومحاسنه، بخلاف القوانين نتاج العقول لعلها تصلح في العصر في بيئة في زمن لقوم لأهل الأذواق أهل الأعراف أهل العادات. فرق ما بين النص وما بين نتاج العقل كالفرق بين العصمة الجهة المعصومة النص المعصوم والإنسان المليء بالأخطاء. قلنا النص الشرعي له سمات. السمة الأولى إيش قلنا؟ عملي. السمة الثانية فيه عصمة، من لاذ بالنص أرضى الله جل في علاه. السمة الثالثة شامل، والسمة الرابعة حاكم، النص حاكم ليس بمحكوم، حاكم على الآراء والأقوال. لا يمكن للنص أن يكون محكوما. إذا من الخطأ الشنيع في علم الحديث فيما استجد في بعض مباحث التصحيح والتضعيف، تلك التي شغلت بعض الباحثين، لو أن الواقع أثبت صحة النص، وهذا النص لم يقم له إسناد صحيح، له حقيقة علمية، تجارب علمية، وقائع كونية، فتن حصلت في بلد وردت في نص، وهذا النص ليس له إسناد صحيح. فهل يمكن أن نجعل هذه الملابسات والاستكشافات والوقائع حاكمة على النص؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن البتة، لأن النص لا يمكن إلا أن يكون حاكما، ولا يمكن أن يحكم النص بمستجد. أعود فأقول إن طالب العلم من مرتكزات طلبه أن يرعى اهتمامه بكتاب ربه. قبيح لطالب العلم يزعم أنه طالب علم ولا يستقيم لسانه بكتاب الله، وإن استقام لم يقرأ تفسيرا لكتاب الله، هذا ليس بطالب العلم. طالب العلم كما هو حال الأولين، حال الصحابة، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة، بل على القرآن. والإقبال على القرآن ينبغي أن يكون إقبالا راتبا، وليست هبة وفزعة وشيء يحوم في النفس في لحظات قليلات ثم سرعان ما تتلاشى. لذا قالوا، وأنا أرشدكم لأن تحفظوا كتاب الله بأقل من شهر، لكن انتبهوا واحرصوا. ورد الحافظ لكتاب الله 5 أجزاء في اليوم، فلو طالب العلم كان له كل يوم حفظ 5 أجزاء، قراءة 5 أجزاء، واستمر على هذا الورد وثبت قدمه على هذا الأمر مدة 5 سنوات مثلا، يحفظ كتاب الله بأقل من شهر. فحفظ كتاب الله منزلة يصل إليها بعض الخلق دون بعض، وهذه المنزلة تحتاج لرعاية وثبات واستمرار. يقول الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع، وأنا أتكلم عن منزلة الحفظ، وأن طالب العلم لابد أن يحفظ، وطالب العلم في حفظه يبدأ بالانشغال بنصوص العصمة، نصوص الوحي، لتقع البركة في قلبه، يقبل على كتاب ربه، وبعد أن يختمه يحفظ أحاديث الأحكام. يقول الخطيب: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم وسط النهار، ثم الغدات ما بعد الظهر. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع في الحفظ أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات. وقال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة الخضرة والنبات والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات، لأنها تمنع من خلو القلب غالبا. فهذه أشياء وكليات تفيد في الحفظ. طالب العلم بعد أن يجمع همه على كتاب ربه وأن يبدأ بالحفظ، وكان الطلب مستقيما في العصر الأول الأنور، كان طالب العلم في العشرين يبدأ طلب علم الحديث بعد أن يفهم كتاب الله ويحفظ كتاب الله. وكان كثير من المحدثين في العصور الأولى يمتحنون الطلبة، وكان بعض المحدثين إن جاء الرقعاء من الناس ولم يعرفوا بالخلق والصيانة كانوا يبكون لما يطلب بعض الرقعاء العلم، كانوا يحبون أن يكون العلم في الكبراء وأن يكون العلم أن يرثه كابر عن كابر. طالب العلم كما قلت في البداية عليه أن يزكي نفسه، وأن يعلم طالب العلم أنه قبل أن يكون طالب علم ومع كونه طالب علم وبعد كونه طالب علم وبعد كونه طالب علم أنه طالب نجاة. فطالب العلم يطلب العلم لأنه طالب نجاة. النفس تنازع في الطلب لما يرى الإنسان أنه قد حصل شيئا وأنه بز أقرانه وفاقهم وتقدم عليهم، يصيبه عجب وكبر وغرور، وهذا يحتاج منه أن يهضم نفسه ويحتاج منه أن يحقر نفسه. ولذا كان أيوب السختياني يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب فوق رأسه تواضعا لله تعالى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أعضلت عليه مسألة جلس يستغفر وكان يمرغ وجهه بالتراب، كان يمرغ خده بالتراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. فطالب العلم يصيبه الطغيان، ولكن ينبغي لطالب العلم ألا يعجب بنفسه. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في حلته معجب بنفسه مرجل شعره إذ خسف به الله الأرض فهو يتجلجل فيها. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل من في قلبه مثقال ذرة من كبر الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا تعجبه نعله وثيابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم قال: الكبر غمط الناس وبطر الحق. علماء الأصول، علماء المنطق يقولون: التعريف ينبغي أن يكون بالماهية لا أن يكون بالثمرة، وهذا كلام مردود عليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ووضح وضوحا جليا وعرف الكبر بثمرته. من هو المتكبر في دين الله؟ أن لا تقدر الناس منازلهم، أن تبحث عن عيوبهم، أو أن يأتيك الحق واضحا أبلجا وأن ترده. فمن رد الحق أو لم يعطي الناس أقدارهم ولم ينزلهم منازلهم فهذا هو المتكبر في تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم لينجو عند الله، وأن يعالج آفاته في أثناء الطلب، وأن يتفقد أحواله. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها في حادثة الإفك الطويلة قالت: وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله بي قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه أن يطلع الله نبيه على براءتي في المنام. تقول: كل كان شأني أحقر. فطالب العلم من شأنه أن يهضم نفسه وألا يتكبر على عباد الله عز وجل. طالب العلم ينبغي أن يمتاز كما يمتاز بالخلق، أن يكون ذكيا وأن يحسن كيف يحصل. طالب العلم ينبغي أن يحسن كيفية التحصيل، وعليه أن يستفيد من مواسم تمر في حياته. لو نظرت للتاجر فترى غناه إنما هو فرصة اقتنصها، فركز عليها وانتبه لها وفرغ قلبه وعقله ووقته وجهده فتابعها فحصل هذا الغنى. وكذلك طالب العلم ينبغي أن يقتنص الفرص وأن يحسن كيف يستفيد، وأن يحسن ترتيب الأولويات، وأن يطوع نفسه مع الأستاذ. لا يقول أنا لا أقرأ كتاب كذا إلا بكذا، إن يسر الله لك شيخا أو أستاذا أو معلما ليدرسك، فما الذي يمنعك أن تغير من برنامجك وأن تمشي مع المتاح ومع الممكن حتى تتقن شيئا من هذه العلوم؟ فينبغي لطالب العلم أن يحسن اغتنام الوقت واغتنام الفرص. وبالجملة طالب العلم كلما كان بعيدا عن المسؤولية وعن السيادة وعما يشغل وقته، كلما استطاع أن يصل على وجه أدق وبوقت أقرب وبتحصيل أبرك وأكثر. ولذا ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي تفقهوا قبل أن تصبحوا أصحاب سيادة. ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، منهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا. كان سفيان الثوري يقول: الرجل طالب العلم إن تزوج ركب البحر، فإن جاءه الولد كسر به المركب، غرق يعني خلاص. ولذا يا أيها الشباب احرصوا واغتنموا أوقاتكم. ثم طالب العلم يحتاج لمتابعة، يحتاج أن تكون عنده نهمة، يحتاج طالب العلم أن يتابع الطلب. فالطلب في الأوقات المتتالية ممكن أن تقرأ في سنة أو سنتين فتحصل ما لم يحصل الذي يأخذ العلم بالراحة وبأقل من الراحة خلال 10 سنوات. لذا إن ما تيسر الأستاذ فلا بد من إحياء المذاكرة. والمذاكرة أقسام: المذاكرة مع من هو فوقك، والمذاكرة مع من هو دونك، المذاكرة مع نفسك. كان الأعمش يأتي بجارية فيملي عليها الحديث حتى يثبت حفظه، وهي لا تفهم شيئا، فيمكن أن تذاكر وأن تذاكر أقرانك. لابد من إحياء المذاكرة، أن يجتمع 3-4 من طلبة العلم فيقرؤون مثلا صحيح البخاري، يقرؤون في شهر أو شهرين، ما الذي يمنع؟ أو يقرؤون سنة أبي داود مثلا، ما الذي يمنع؟ أو يقرؤون تفسيرا، ما الذي يمنع؟ إن انشغل المشايخ بأشياء عديدة وبأمور كثيرة ووقع التقصير، فلا أقل من أن الطلبة ينبغون ويجمعون الهم والنهمة ويملؤون الوقت في الطلب ويتزدحم المعلومات والنصوص عليهم بداية. لابد لطالب العلم أن يبتعد عن الملهيات، عن التوسع في المباحات، وعن كثرة المصاحبة، وأن يحيط نفسه ببيئة فيها طلب، حتى مع أهله وحتى مع أهل بيته وحتى مع خواصه من إخوانه. ولا بد أن يأخذ نفسه بالورع ما استطاع، وأن يبتعد عن أسباب قواطع وعوائق تحول دون الطلب. الكذب والغيبة قبيحة، لكنها والله قبيحة جدا، وقبيحة وقبيحة من طالب العلم. فينبغي لطالب العلم أن يصون سمعه وأن يصون نظره وأن يصون قلبه عما يمكن أن يقطعه أو أن يعيق دون تحصيله. ولا يخفى عليكم، لما رأى مالك الشافعية قال: اتق الله وإياك والمعاصي فإنها تطفئ نور القلب. هذه وصية الإمام مالك الإمام الشافعي: اتق الله وإياك والمعاصي فإنها تطفئ نور القلب. فالقلب إن تواردت عليه الشبهات أو الشهوات أصبح يسود حتى ينقلب، والعياذ بالله تعالى، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أيضا قال: إن الفتن تعرض على القلوب عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها إلا نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها إلا نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وينبغي لطالب العلم في البدايات أن يعرف قدر نفسه، وأن لا ينشغل بما يشتته وبما لا يحتمله عقله، وأن لا يخوض في المسائل التي هي للعلماء الكبار. بعض الطلبة مجرد ما يبدأ بالطلب يبدأ في مسائل عويصة والخطأ فيها مقتلة. كثير من طالب صغير يسألك عن مسائل ما ينبغي يتكلم فيها إلا الأئمة الكبار. طالب العلم يعرف قدر نفسه، إن سئل عن مسائل التكفير ومسائل التي تخص الأمة والفتوى التي تخص الأمة كلها يقول: هذه العلماء، هذه ليست لي، يقول هذه العلماء. وأستعير مقولة من الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، لما وجد حدثا يبدأ بجمع طرق حديث من كذب علي متعمدا، فنظر إليه فوجده يجمع طرق حديث من كذب علي، ما الثمرة من جمع هذه الطرق؟ فقال علي بن المديني رحمه الله، قال: اكتبوا على قفاه لا يفلح. فطالب العلم إن اشتغل بما يشتت قلبه وبما لا يحتمله عقله، وابتدأ بالمسائل العويصة والنادرة، وترك الانشغال بالكليات، فهذا قمين وجدير أن يكتب على قفاه لا يفلح. طالب العلم لا ينشغل في البدايات بجزئيات، كحال كثير من الطلبة هذه الأيام. طالب العلم يتذلل إلى الله ويستعين به ويلوذ بقواه على أن يبقى ثابتا في الطلب. وقد قالوا قديما: من ثبت نبت. بعض الطلبة يسمع مجلس مجالس المشايخ، يقرأ قصة من قصص العلماء، تأتي هبة، هب في الطلب، أبدأ كيف يطلب العلم؟ يطلب بطريقة معكوسة، يريد من أول مشوار في الطلب أن يصبح إماما مجتهدا، يبدأ بمسألة جزئية ويدخل في الفقه، يشتغل في الفقه، يقرأ الفقه، يبدأ في المياه، يفصل في المياه، يفصل، يفرع الأدلة، الأثار، الأقوال، يغرق في المياه، يخرج من المياه، لا يعود للعلم أبدا. هذا حال كثير من الطلبة. يا حبيبنا يا أخانا، اقرأ منهاج السالكين الشيخ السعدي، تقرأ بأربع ساعات قراءة بحث وتأخذ كل الفقه، كل الفقه، تقرأ الفقه كاملا، لكن تقرأه بكلياته، ثم تبدأ أي مسألة، أي مسألة. الطبيب يبدأ بكليات البدن وبعدين يأتي التخصص. التخصص أمر طبيعي، أمر طبيعي وثمرة طبيعية بعد كثرة النظر والتجوال. طالب العلم يتجول في سائر الفنون العلوم ويبحث الكليات. ما تبدأ متخصصا؟ إن بدأت متخصصا فتغفل وتغيب عنك كليات الجهل بها قبيح. فتبدأ، يبدأ طالب العلم بالكليات، لا يبدأ طالب العلم بجرد المطولات. طالب العلم قد يكون عمره في الطلب أسبوع أو شهر أو شهرين، كشيخ أريد أقرأ فتح الباري. إيش تقرأ فتح الباري؟ ما يصلح تقرأ فتح الباري، حتى إن قرأت تفهم. وقرأت فتح الباري في عبارات، في اصطلاحات تحتاج منك أن تمر بعلم المصطلح وكليات علم المصطلح وعلم الأصول، حتى إن قرأت تفهم الكلام على مراد من؟ على مراد صاحبه. وأنا أقول بعد تجربة أصابتني وأنا صغير، وأنا في أوائل الإعدادي، أصابتني نهمة وقرأت قراءة أتمنى لو أني أستطيع أن أعود فأقرأ ما كنت قد قرأت. بدأت أقرأ، قرأت من التفسير والمطولات الشيء الكبير والكثير، لكن للأسف ما الذي استفدته؟ شيء قليل، لعدم وجود المرشد والأستاذ والمعلم آنذاك. وكم فرحت لما قرأت تفسير الألوسي، والألوسي يقول بعد نقل طويل، يقول ينقل عن بعض الفلاسفة كلاما، يقول: هل فهمت شيئا؟ قال: أما أنا فلم أفهم شيئا. ففرحت لي على هذه الكلمة، الحمد لله، الحمد لله، هو قرأ شيئا ولم يفهم. هذا خطأ قد قد يسبق لذهنك شيئا شيء فتفهمه على غير مراده. مكثت فترة من حياتي في بداية طلبي لا أكل البوظة، أقول حرام. ليش؟ لأن ابن القيم في إغاثة اللافان قال البوظة حرام، ثم فهمت أن البوظة التي يتكلم عنها غير الآيس كريم التي في المحلات، يتكلم عن البوظة نوع من أنواع الخمر ما زالت موجودة في مصر. فأحيانا طالب العلم إن بدأ يقرأ وينظر لكن دون قواعد ودون أستاذ ودون مرشد ودون طلب دون زمن فهذا يضر. ولذا يعزى للجويني إمام الحرمين قوله اصغي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فلابد من الأستاذ الذي يلقن، ولابد من أن ترسخ القدم بطول المشوار في الطلب، ولابد من الذكاء والحرص والافتقار والغربة في وقت طلب في وقت الرحلة. كان الناس يأخذون العلم عن مشايخ بلدهم، ثم بعد أن يأخذوا علمهم أخذوا علم من حولهم، ثم يتوسعون حتى يقال فلان طاف الأرض وهو يطلب العلم. إيش يعني طاف الأرض ويطلب العلم؟ يعني طاف على علماء الزمان. ليس المراد يعني ما ترك قرية ولا ترك بلدة ولا ترك مدينة، لا، المراد أنه طاف على العلماء المشهورين في ذاك الزمن. طالب العلم إن بدأ في الطلب فيحرص على حفظ المختصرات، حفظ المختصرات وحفظ ما يسمى بالمتون. قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، وحفظ المتون ينظم العلم، ينظم العلم في الذهن. طالب العلم يكثر من الشيوخ، لا يقنع بشيخ إلا إن كان هنالك شيخ إن قرأت عليه انزعج، فلا تنشغل بغيره حتى تأخذ علمه، فحينئذ تتحول لغيره. بعض المشايخ إن قرأت عليه ونفس الفن خاصة إن قرأته على غيره صابه شيء، فطيب خاطره واخلص منه بعد أن تأخذ علمه ثم اقرأ على غيره. الشيخ لا يراد لذاته، لا نقول كما يقولون من لا شيخ له فالشيطان شيخه، هذه مقولة ظالمة. ولا نقول المريد بين الشيخين كالمرأة بين الزوجين، أيضا لا نقول هذا، وإنما نقول كما قال أيوب السختياني كما في مقدمة الدارمي بإسناد جيد، قال إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره، إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره. أنت لا تأخذ من الشيخ لأنه فلان، لا، أن تأخذ من الشيخ لأنه يعلم دين الله وأن تبغي دين الله. والشيوخ يتفاوتون، فهذا مميز بحفظه وذاك مميز بفهمه، هذا بارع في فن وذاك بارع في آخر، هذا عنده كرم ذاك عنده صدق ذاك عنده ذاك عنده، فتتنوع الشيوخ كما تتنوع الفاكهة، ويؤثر كل فيك بما يجعلك تتقرب إلى ربك وتجتمع فيك سائر خصال الخير، تجتمع فيك سائر خصال الخير. العلم ليس حفظا فقط، وإنما العلم كما قلنا إيش؟ حفظ وفهم. وإذا حصل عند الإنسان حفظ ثم أصبح هنالك حفظ فهم بعد الحفظ، إن تناكح الحفظ مع الفهم تولد نتيجة هذا النكاح العجب والفوات. كيف يحصل طالب العلم؟ يحصله بالتأمل والتفكر والتدبر، وأن يسقي قلبه باستمرار النصوص الشرعية. وجدت عبارة للإمام ابن القيم في الإعلام جميلة، يقول إن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها، فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس. قال فهكذا شجرة الإسلام في القلب، إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر إلا أوشك أن تيبس. قال: وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومنها هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وتعلم عظيم رحمة الله. الله لما أوجب علينا 5 صلوات رحمة بنا حتى نبقى نعرفه ونتذكره ونقابله ونشعر بمراقبته لنا. قال: إن الغرس والزرع النافع قد أجر الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دخل ونبت غريب ليس من جنسه، تأتي الشبهات، تأتي الشهوات على القلب. قال: فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى، وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته. ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فاته ربح كبير وهو لا يشعر. فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها، فبسقيها تبقى وتدوم، وبتنقية ما حولها تكمل وتتم. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من معالم المهمة لطالب العلم أن يحرص على ملء وقته بالتحصيل وأن ينوع التحصيل وأن يقوي ملكته في الحفظ والقراءة والاستفادة. فالإنسان قد يبدأ بينه وبين القراءة وحشة، وتزول هذه الوحشة بتقوية هذه الملكة وبتنوعها، ويبدأ الطالب بقراءة ما يحب ويرغب لينتهي إلى قراءة ما يلزم وينفع. يبدأ بما يحب ويرغب وينتهي بإيش؟ بما يلزم وينفع. يعني ممكن طالب العلم يبدأ في فراش نومه يقرأ مع زوجه شيئا من تحفة العروس مثلا، يدخل على النفس البهجة والسرور ويفيده ويفيد أهله، وإن استفادت الأهل أفادت البنات. صحيح؟ ويمكن أن يقرأ طالب العلم ما تجنح إليه نفسه وما يميل إليه هواه بما لا يصادم نصا، ولكن لا يبقى على هذا الحال، وإنما يحمل نفسه بعد أن يروضها وقدرته وملكته على القراءة بعد أن ينميها إلى أن يمر كما ذكرت بالكلية. عندنا اليوم عدم انسجام في الطلب وعدم تكامل في الطلب، حتى أنك تمر من يحسن مثلا علم الفرائض، من يحسن علم الفرائض؟ في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم: لا يخرج الدجال وفريضة تقسم. فكان بعض العلماء كما ذكر السخاوي في الضوء اللامع علماء القرن التاسع، كان بعضهم يقول: أنا ضامن لكم ما دمت فيكم ألا يخرج الدجال بأني أعلمكم علم الميراث، والدجال لا يخرج وفي الأمة من يعلم هذا العلم. من الذي يتقن علم الميراث الآن؟ من قرأ متنا أو فهم أصول هذا العلم؟ كل منا، أعني نحن طلبة العلم، يقرأ وفق ما يشتهي وما يحب، ولا يحمل نفسه بأن يتعلم ما لا يشتهي حتى ينفع دين الله جل في علاه. طالب العلم يذل نفسه، ولكن إن أذلها لله رفعه الله. وطالب العلم ما لم يحمل على نفسه ويذلها في الطلب ليس بطالب علم. إذا تعجبني قصة بقي بن مخلد في منهج الأحمد العليمي الحنبلي، وهذه القصة تبين للإنسان متى يكون طالب علم. بقي بن مخلد صاحب أكبر مسند، حتى استطاع من خلال مقدمة مسنده أن يعرف ما لكل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. في هذا دلالة على أنه كاد أن يستقرئ أو أن يحصر. بلغ بقي أن في العراق إماما جهبذا قد جمع وكاد أن يستوعب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. فخرج من الأندلس طالبا لقاء إمام أحمد، فلما وصل إلى نواحي بغداد بلغه خبر فتنة أحمد في مسألة خلق القرآن، وأن إقامة جبرية ضربت عليه، العقوبة بالإقامة الجبرية قديمة، حتى أن الإمام أحمد حينها ما كان يخرج ليصلي لا جمعة ولا جماعة بسبب الإقامة الجبرية. قال: فاغتممت لذلك غما شديدا. من أندلس إلى العراق لما كنت أصل يأتي خبر أنه لا يمكن أن ألتقي به. قال: فدخلت الجامعة الذي كان يدرس فيه أحمد، فوجدت حلقة، حلقة العلم، فنظرت فوجدت فرجة بجانب الشيخ فجلست، فوجدت الطلبة يسألون الشيخ عن رواة، يعني الطلب طالب علم حديث دخل في مجلس علم ما يريد. قال: فكانوا يسألون عن مجموعة من الرواة، فبعضهم يزكي وبعضهم يجرح. قال: فملت على الذي بجانبي فقلت: من الشيخ؟ الشيخ الذي تسأله من؟ من شيخ المجلس؟ من شيخ الحلقة؟ قال لي: أبو زكريا يحيى بن معين، الشيخ الجالس في الحلقة أبو زكريا يحيى بن معين. قلت: أبو زكريا إمام يطمع به. قال: فأخذت أسأله وأكثرت السؤال، حتى قال لي بعض طلبته: لا تأخذ شيخنا منا، فأنت غريب وقد أكثرت على الشيخ. قال: فقمت وقلت: بقي سؤالان. قال: يا الشيخ سل. فقلت: هشام بن عمار. قال: فزكاه. تعرفون هشام بن عمار راوي حديث المعازف؟ قال: فزكاه. قال: فرجعت القهقرة وتأخرت وقلت: أحمد بن حنبل. قال: عسى أن يقدح فيه فأسلي نفسي بقدحه، عسى أتكلم فيه خلاص أقول أنا جيت. قال: فنظر الناس إلي كأنهم يريد أن يأكلوني. وقال أبو زكريا بصوت عال: سبحان الله، أسألوا عن أحمد، أحمد يسأل عني، والله لو حمل الكبر تحت ردائه ما ضره في دينه شيء. بلغ القلتين، من بلغ القلتين نحمل النجس. هذه عبارة للذهبي في الميزان لما دافع عن بعض الأئمة الجهابذة الجبال كان يقول عنهم بلغ القلتين. قال فزادني غما إلى غمي فخرجت واكتريت الفندق، هكذا قال الفندق، ونظرت في أمري. قال فسألت عن دار الإمام أحمد فدللت عليها. قال فتزيت بزي شحاذ وحملت العصا وأخذت أطرق البيوت وأقول المسألة آجركم الله، يعني يسأل الناس المسألة. قال فكنت، فلما قربت من باب الإمام أحمد رآني الجلاوزة، فلما رأوني أطرق البيوت وأسأل تركوني. قال فطرقت الباب، فقال من بالباب؟ قلت طالب علم نائب الديار. قال من أين؟ إفريقية. قلت أبعد. قال من أين؟ قلت من أندلس. قال ادخل حتى لا يراك الجلاوزة. قال فدخلت فأملى علي 30 حديثا وقال لي ارجع وأفعل معك كل يوم، هكذا كل يوم. قال فكنت كل يوم أدخل عليه ويملي علي 30 حديثا. قال حتى فك الله تعالى غربته أو أزمته. قال فرجع إلى حلقته في المسجد الكبير، فكان رحمه الله أي الإمام أحمد كلما قبل أن يدرس قبل أن يملي يقول أين بقي؟ فأقول ها أنا ذا. قال قم. قال فأقوم. قال وكان يجعلني بجانبه، وكان الإمام أحمد يشير إلي بأصبعه ويقول هذا طالب علم. من طالب العلم؟ هذا طالب علم.